そうですね。كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا كفى يا نفس ما كان كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشا صوت من الإشفاق نادانا أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا بلى يا نفس قد آنا خطوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كان
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله إن السالك إلى الله عز وجل لابد له من أمرين عظيمين خطيرين جدا ألا وهما الإخلاص والمتابعة بغير هذين الأمرين لن يصل العبد إلى الله عز وجل أبدا ولابد أن يجمع بين الأمرين فيستحيل أن ينقسم هذان الأمران مهما كان وضع العبد فإذا وجد الإخلاص لابد من المتابعة وإن وجدت المتابعة فلا بد أن يكون هناك إخلاص فإن انفصل أحدهما عن الآخر فهذا دعي على السالكين إلى الله عز وجل ولذلك كان لزاما على العبد أن يفتش في قلبه وأن ينظر في حال سيره إلى الله عز وجل هل جمع بين الأمرين أم لا؟ هل في قلبه الإخلاص الذي يدفعه لإتيان محاب الله عز وجل أم أنه تارة يتقدم وتارة يقف وتارة يرجع فإن وجد نفسه على الطريق وقد حقق الإخلاص والمتابعة فهنيئا له وإن وجد غير ذلك فهو بين أمرين عظيمين خطيرين جدا. الأمر الأول إما شرك بالله عز وجل وكفر، بمعنى أنه ليس على الإسلام، وإما أن يكون منافقا دعي على الإسلام والمسلمين. فهذا الذي فقد الإخلاص والمتابعة وجاهر به لا حظ له في الإسلام، وهذا الذي يدعي إخلاصا ومتابعة أو إخلاصا أو متابعة دون أن يحقق الأمرين فهو دعي وقد جمع النفاق كله. والإخلاص هو أصل سير العبد إلى الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص نقيضه الشرك، والشرك بقليله وكثيره محبط لجميع الأعمال. فمهما عمل العامل واجتهد المجتهد مع ذرات شرك هلك. وأقل أنواع الشرك الرياء، والرياء محبط للعمل حتى ولو كان العبد من المقربين. قد يكون العبد على سير إلى الله عز وجل ولكن يعتريه نوع من الضعف ونوع من النزول أو الوقوف، فعندها يقع في قلبه بعض ذرات الرياء، بمعنى أن يدلي بعمله أو أن يحب ظهور هذا العمل أو أن يتقرب به لله عز وجل ولغير الله، فعندها أحبط هذا العمل مهما كان صاحبه. لئن أشركت ليحبطن عملك. فلذلك كان لزاما على كل مسلم في زمن الغربة أن يراعي أمر سيره إلى الله عز وجل، هل هو سالك؟ هل قد اقتضى الصراط المستقيم وسار إلى الله عز وجل سيرا سليما صحيحا؟ نحن جميعا نقرأ فاتحة الكتاب وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، نقرأها جميعا نبدأ بالثناء على الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك أو ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، توجه بكلياتك إلى الله عز وجل، كل ذراتك لله سبحانه وتعالى وليس في قلبك إلا هو، إياك نعبد وإياك نستعين، سؤال استغاثة: اهدنا الصراط المستقيم. أن تجمع بين إخلاص تام أو بين إخلاص كامل وبين متابعة تامة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأثبتت لنفسك السير إلى الله عز وجل وتبرأت من حولك وقوتك وخالفت صراط المغضوب عليهم من اليهود ومن النصارى وممن هم على شاكلتهم إلى قيام الساعة. إن الجنة هي سلعة الله الغالية، وربنا تبارك وتعالى ما رضي لها ثمنا إلا بذل النفس فما دونها. وإن البعض ليتقال العمل وفي نفسه يعظمه، بمعنى أن أمر الدنيا قد يشغل وأمر الآخرة قد يستهان به، وقد نرضى بالدون دون الأعلى، نرضى من الدنيا بالكثير ومن الآخرة بالقليل. وربنا تبارك وتعالى ما رضي لجنته إلا أغلى وأعلى شيء، النفس فما دونها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فلا ثمن للجنة إلا النفس فما دونها. فمن ثم كان ضعف الإخلاص وقلة المتابعة أصل في نزول العبد درجات، والعبد لا بد أن يمضي ولا وقوف لقلب العبد أبدا، إما أن يتقدم وإما أن يتأخر، لحظة الوقوف علامة على الرجوع. فمن ثم كان لزاما على العبد أن يراعي أمر سيره إلى الله سبحانه وتعالى. إخلاص، إخلاص القلب لله عز وجل، فلا يرى فيه إلا هو. ولكن كيف أحقق هذا الإخلاص؟ لا يكون تحقيق لهذا الإخلاص وجمع القلب على أمر الرب سبحانه وتعالى إلا بعظيم المحبة، لأن المحب دوما يشتغل بمن يحب. كلما عظمت المحبة كلما عظم الانشغال، سواء كان هذا في أمر الدنيا أو في أمر الآخرة. محابك هي سبب جهدك وعملك وبذلك لمن تحب. فإن وجه العبد قلبه بمحابه وأحب الله عز وجل وصدق في محبته، ولن يكون معبود أو محبوب معه، أي مع الله عز وجل، نجا وسلم له قلبه. وعند سلامة القلب بالمحبة لا تسأل عن حال العبد، لا تسأل عن حال العبد وسيره إلى الله عز وجل في سره وعلانيته، في خلوته وظهوره، في كل حالاته لن ترى فيه ولا عليه إلا طاعة، لأنه محب. حينما يصف لنا الرب سبحانه وتعالى عن حال هذا المحب الذي يرقد على فراشه وهو يتقلى، كما يتقلى على جمر، جمر مشتاق، جمر محب، قال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. سبحان ربي، إن المضجع، إن الفراش يدعو إلى لذة، إلى راحة، أما هو فقلق من شدة ما في قلبه من وجد وحب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس، كلما عظمت المحبة كلما كانت خبيئتك لنفسك عظيمة وقدرك عند الله عز وجل أعظم. كلما سلم لك قلبك سلمت لك جوارحك، واستطعت أن تعان على طاعة الله عز وجل. وكلما قلت محبتك قل إخلاصك وضعف وقلت متابعتك. حال المحب لا يرى لذة ولا راحة إلا في جهد وعمل لله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فمن ثم كان لزاما على العبد أن يعظم قدر المحبة لله عز وجل، أيضا مع تعظيم قدر الخوف. فإن جعلت على قلبك رقيبين عظيمين ألا وهما المحبة مع الخوف، سلم لك قلبك ونجوت. قد تقل المحبة بسبب شواغل الحياة، قد تقل المحبة بسبب دوافع من حب عارض يخالط هذه المحبة، وهذا نوع من الانتكاس. فإن وجدت في قلبك نقص، ما رأيت لذة في قلبك لمحبة الله عز وجل، فعجل بتعظيم الخوف، بتعظيم الخوف من الله عز وجل أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر، أن يأخذك حال غفلتك ولهوك. كم أخذ من أمم أفراد وجماعات أخذهم حال لهوهم وحال غيهم وحال غفلتهم أخذ عزيز مقتدر. منهم من قال من أشد منا قوة، ومنهم من ادعى أنه إله الأرض، ومنهم من نادى بعذاب الله عز وجل، فأعجلهم الملك وأخذهم حال لهوهم. فإذا بهم خرجوا من الدنيا إلى النار. فإن وجدت أن المحبة فيك تقل وتنزل، فعظم الخوف. الخوف يجبر قلبك، يجعلك تحتقر هذه الحياة وأنها دنية وأن ما فيها منقطع. مهما أحببت من أهل وعشير، من مال وصاحب، فإن ذلك ينصرم وقد ينقلب عليك. كم من محب هام وسار خلف أعبد أو مال، وهلك دون أن يصل لمن يحب. ما وصل لمن أحب من خلق، أي من البشر، وما وصل لمن أحب من مال. كم من أقوام عندهم من الأماني، تمر بهم الأيام والشهور والسنون، وما حصلوا ما أرادوا إلا السراب غدا وبعد غد، حتى جاءت سكرة الموت بالحق، فخرج من الدنيا على ندم بعد أن كان في سعة. أيها الحبيب، إن أعظم باب للسالك إلى الله عز وجل الإخلاص، وأن يراعي أمر الإخلاص، إما بتعظيم المحبة وإما بتعظيم الخوف من الله عز وجل. فإن وجد في قلبه فتور بسبب تقلب الدنيا، فليلجأ إلى الخوف. وإياك ثم إياك أن تترك الأمرين فتهلك، إذ لا عبادة بصدق إلا بالأمرين، بتعظيم المحبة وبتعظيم الخوف. أيها الحبيب، لك رب كريم جواد يعظم لك الطاعة ويعطيك أعظم مما سألت، يستر عيبك ويغفر ذنبك، يعظم أمرك. إن كنت على طاعة باها بك الخلق ونادى على اسمك في الملأ الأعلى وأنت عبد حقير، خلقت من ماء مهين، فإذا باسمك ينادى في الملأ الأعلى فلان عبد لله عز وجل. وإن زلت بك القدم وهتكت الستر، سترك ودار عيبك وأغفل عنك خلقه، عسى أن ترجع أو تنيب. كم من ذنب بعد ذنب وأنت غافل، كم من معاصي قد أغرقتك وأنت لاهن، وربك يراك ويستر عيبك ولا يفضحك. وبعد هذا كله، إن رجعت عظم أمرك وأعلى شأنك، غفر لك الذنوب جميعا، وعظم لك الطاعات، رب يتحبب إلى عباده بالنعم، جعل الحسنة بعشر أمثالها. هنيئا لك يا عبد الله، إن فعلت واحدة فبعشرة، بل ربما يضاعف لبعض عباده الأجر فتزيد وتصل إلى 700. هنيئا لك يا عبد الله، بل ربما يضاعف لك الأجر إلى ما لا تعلم من عدد، إلى أضعاف كثيرة. وجعل السيئة بمثلها، فإن رجعت محاها وأبدلها لك حسنة إن صدقت في رجوعك. رب كريم جواد ينادي على عباده كل ليلة، وقد جعل لهم موعدا. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة؟ بقليل من الطاعات يعلو قدرك ويرتفع شأنك. إن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا في لحظة وجد، في لحظة شجون قلب، وأنت خلوت بربك، إما هيجت قلبك بالنعم أو أحرقت قلبك بالذنوب. ترى لك ذنوب قد أخفيتها وعلمها الله، فقلبك يحترق، فإذا بعيناك قد سالت، إما من حب وإما من خوف وخشية. هذه القطرة، هذه الدمعة، إن فاضت بها عينك رفعتك درجات وجعلتك من سبعة أصناف. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيها الأحباب، الإخلاص والمتابعة أمران يسيران على من يسره الله عليه. وحينما ننظر دوما إلى الطاعات نراها أيسر الأعمال، وحينما ننظر إلى المعاصي والذنوب نراها كالجبال. وعلى الرغم من هذا نرى أن النفس وأعوانها يجرون العبد إلى الأعسر والأصعب والأشد، بينما ربك يناديك إلى الأيسر. أيسر الطرق وأسهلها طريق الجنة. حينما يدخل معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وهو راقد، وكانوا في غزوة واستظلوا بالأراك بعد جهد جهيد، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة راقد، فوجده نائما فرجع، ثم عاد فرجع، فحس به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من؟ قال: معاذ. قال: ابن جبل. قال: نعم يا رسول الله. قال: ما بك يا معاذ؟ ما الذي أيقظك في هذا الوقت بعد هذا الجهد؟ فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، إن هدف من سبق، إن قلوب من سبق لا تحدو إلا لأمر عظيم. كيف تدخل الجنة وتنجو من النار؟ ذكر الجنة يهيج القلوب لعظيم المحبة لهذا المنعم، وذكر النار يهيج القلوب خوفا من هذا الملك العظيم الجبار المنتقم. فأنت يا عبد الله على ضعفك وعجزك ماذا تريد؟ ماذا تريد إن سلبت منك الجنة أو دخلت النار؟ أي نعيم أعظم من نعيم الجنة، وأي عذاب أشد من عذاب النار؟ لن تسمع بمثل عذاب الله قط، ولن تسمع بمثل نعيم كنعيم الله عز وجل قط. أيها الأحباب، هيج قلب معاذ ذكر الجنة والنجاة من النار. دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. ربما نسمع عن سؤالات تافهة تشغل عقلك وقلبك، ترى أن غالب الناس حينما يسألون عن أمر دنيا حقيرة، أو سؤالات لا يجدي وراءها نفع. ولكن انظر لسؤال معاذ وكيف عظمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان راقدا من الليل بعد جهد جهيد، قام وقعد وقال: لقد سألت عن عظيم، حق لكل مسلم أن يسأل هذا السؤال. ما هو الطريق إلى الجنة حتى أسلكه؟ وما هو الطريق إلى النار حتى أنجو منه؟ دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نعم، أعداؤك كث، وقطاع الطريق يحيلون بينك وبين سيرك إلى الله عز وجل. ترى نفسك ليلا تسير إلى الله عز وجل، فإن غبي عنك الليل وجاء النهار ترى نفسك في غفلة، وترى لك قلبا صلدا شديد القسوة. فإن رجعت إلى الله عز وجل ألانه لك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم ذكر له أصولا وفروعا وبين له الطريق. ما أسهله؟ طريق ميسر. أيها الحبيب، الإخلاص أن تخلص قلبك من شهواتك وملذاتك، أن تخلص قلبك من غفلتك ولهوك ولعبك وعبثك وضياع عمرك في تافه من العمل أو القول. الإخلاص أن تجعل القلب دوما لله عز وجل، والمتابعة لا تكون إلا مع إخلاص. إذ يستحيل أن يقوم عبد من الليل لا يراه أحد، يتجافى عن المضجع تتصاف أقدامه بين يدي الملك ذلا وضراعة، يبكي ويستغيث لله عز وجل، إلا مع وجود الإخلاص الذي أصله المحبة. أيها الحبيب، إن الطريق إلى الله عز وجل قد يكون شاقا، لأن أعداءك كثر، نفسك التي بين جنبيك، الهوى، الشيطان، العادات، الأعوان والأصحاب، أعداؤك كثر. فإن تخلصت من أعدائك واستغثت بالله عز وجل يسر الله أمرك، فلن ترى، لا أقول أسهل، فلن ترى ألذ ولا أقرب لقلبك من طاعة الله عز وجل. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، كلما عظم الإخلاص عظمت المتابعة، وكلما عظمت المتابعة دلت على عظيم الإخلاص. فكان لزاما على العبد أن يراعي أمر قلبه في سيره إلى الله عز وجل، وأن ينظر يمنة ويسرى، وأن ينظر إلى موضع القدم، وأن ينظر قدامه إلى أين يسير وإلى أين يمضي. وقد روى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، وداع على باب الصراط يقول: ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع من فوق إن رأى عبدا يريد أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلج. ما معنى هذا الكلام وما هذا التشبيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما من البداية إلى المنتهى، لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، منذ أن ولدت إلى أن تموت طريقك إلى جنة عرضها السماوات والأرض ما لم تخالف فطرتك التي خلقك الله عليها. كل الخلق نشأوا على الفطرة السليمة، وفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره: خلقت عبادي حنفاء على الفطرة السليمة في طاعة الله عز وجل في الإخلاص والمتابعة، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرموا عليهم ما أحللت لهم. فأنت هنيئا لك إن كنت على الفطرة ولم تنحرف فطرتك، صراطا مستقيما من البداية إلى النهاية الجنة، وعلى جنبتي الصراط سوران. رغم أن الصراط واضحا بينا جليا، إلا أن من رحمة الله عز وجل بك جعل لك حدودا لهذا الصراط، سوران، حدود، شرائع. إن من أعظم آيات الله عز وجل على البشرية قاطبة وعلى هذه الأمة خاصة هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سوران عظيمان، حتى لو زلت بك القدم إلى اليمين أو اليسار ستنطح برأسك السوران، ترى أوامر الله عز وجل ونواهيه فتمضي وتسير. ولكن لو كان الأمر بهذا اليسر وهذه السهولة ما دخل أحد النار قط. فابتلى الله عز وجل الخلق والعباد في هذه الأسوار أبواب دهاليز ربما ينجرف إليها العبد فإن دخلها هلك. فمن رحمة الله عز وجل أيضا أن جعل على هذه الأبواب المفتحة ستور مرخاة تحجب الرؤية، فهنيئا لك تسير إلى الله عز وجل ولا تتعثر، حتى لو التفت يمنة أو يسرى ورأيت الأبواب وشغلتك نفسك ما خلف هذه الأبواب لن ترى شيئا، ستمضي. ولكن لو كان الأمر بهذا اليسر لدخل الناس جميعا الجنة ولنجى الناس جميعا من النار، فابتلى الله الخلق، ابتلى الله الخلق بنفس دنية فرضى بالدون. حينما نتخيل ونتصور حال الأب الأول حينما يدخله الله عز وجل الجنة وطلب منه أن يأكل من جميع ما في الجنة، كل منها جميعا ولا تقرب هذه الشجرة، جنة فيها من كل شيء، وحرم عليهم باب، باب واحد، فإذا بالشيطان الغوي أدخلهما حتى أكل من الشجرة، فتح الباب وأكل من الشجرة. فلو كان الأمر بهذا اليسر ما دخل أحد النار، ولكن الله ابتلى العباد، وهذا الابتلاء ليس فيه صعوبة كما يتصور البعض، فإن الشيطان لا يسحب أحدا سحبا ولا يجره جرا، إنما وصل أمره إلى الكيد والوسواس. وقال الشيطان لما قضي الأمر، وهذه آخر خطبة يخطبها الشيطان في النار حينما يرى أن غالب الخلق قد اتبعوه وصاروا معه في النار، فيخطب فيهم خطبة هي آخر ما يتكلم في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، لا بضرب ولا بتقييد أو تكبيل ولا بجر أو سحب وغيره، إنما وسواس ترغيب وترهيب، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ثم ينتهي الأمر ويغلق على أهل النار النار، ويدخل أهل الجنة الجنة. المتابعة ألا يكون عليك ظاهرا أو باطنا إلا أمر الله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل خلاف ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم مردودا على صاحبه. فمن ثم كان لزاما علينا كما أننا نأكل الطيب من الطعام ونتجنب الخبيث منه ونلبس أحلى وأجمل الثياب ونتجنب الرديء منه، علينا أن ننظر فيما هو أجمل وأقرب لدخول الجنة. أيها الحبيب، قف أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. عظم القرب، عظم القرب من الله عز وجل، ناجيه واستغف. ربما تجد على قلبك غلالات وترى في قلبك صدى، ترى أحجارا تحيل بين قلبك وبين ربك، ولكن عظم المسألة، عظم الذل، أكثر من الطرق، أكثر من البكاء. ووالله الذي لا إله غيره، لو صدقنا في دمعة واحدة، في دمعة واحدة، دمعة صدق بين يدي الله عز وجل، لغير الله أحوالنا جميعا من حال إلى حال بصدق. إخلاص تخلص قلبك من ملذاتك وشهواتك، من غفلتك، أن تخلص قلبك من الهوى الذي يهوي بصاحبه إلى النار، أن تعاهد نفسك على البذل، على العطاء، أن تعظم الجهد، وبالقليل مع القليل سنمضي. أيها الأحباب، أسهل الطرق طريق الجنة، وأصعب الطرق طريق النار، ولو قارنت بين طريق الجنة ترى أن أيسر وأبسط الطرق هو هذا الطريق، كله ميسر. ولو نظرت إلى طريق النار كله شقوة، تعب في الدنيا وكد ونكد. ووالله ما سمعنا عن صاحب معصية يتلذذ بها إلا وكان على حال من الندم والألم في أول معصية حتى مات قلبه فصارت له عادة. وكل أصحاب المعاصي بلا استثناء لا يحبونها، لأنها سرقات، سرقات، سرقات من غيره، كل المعاصي سرقات ولا يحبها أحد. فما الذي دفعهم إلى هذا؟ ألف المعصية، تعود أن تصبح المعصية عادة عند العبد. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن للمعاصي في القلوب آلام وجراح، وأخطر حال صاحب المعصية أن يتعود عليها، إذ هو يأتي المعصية وهو يكرهها لا يحبها، ولكنه يساق إليها سوقا ويدفع إليها دفعا ويجر إليها جرا وهو عاجز، كحال الدابة التي تربط من رقبتها ويجرها صاحبها، يدفع لهذا الذنب وهذا الذنب ولهذه المعصية وهذه المعصية وهو غير راغب. إنه لعظيم الألم وعظيم الانتكاس. أسأل الله الملك الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقل عثراتنا وأن يرحمنا. أما اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اغفر لنا الذنوب وارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين.
بلى يا نفس قد آنى، أما آنى المآب؟ بلى بلى يا نفس قد آنى، بلى يا نفس قد آنى. قوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا، فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كانا.